طه على لسان فرعون، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الكلام تتمة للحوار الذي جرى بين سيدنا موسى وفرعون بعد أن أمره الله عز وجل أن يتجه إلى مصر فيلقى فرعون فيبلغه الرسالة التي كلف بتبليغها إليه. كما قد رأينا في تفسير الآيات في الأسبوع الماضي، وبدأ المشهد الثاني هذا المشهد الحواري بين موسى وفرعون من قوله سبحانه وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى، أي قال فرعون فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد فسرنا هذا الكلام الجامع في الأسبوع الماضي. لما سمع فرعون هذا الجواب قال: فما بال القرون الأولى؟ تلاحظون أنه لا توجد أي علاقة بين سؤال فرعون الأول والسؤال الثاني، كما أنه لا توجد أي علاقة بين جواب سيدنا موسى وسؤال فرعون. يعني ما في علاقة أبدا بين قول موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والسؤال الثاني لفرعون فما بال القرون الأولى. والبيان الإلهي يوضح هذه النقلة، هذه القفزة من فرعون من ذلك السؤال إلى هذا السؤال، من أجل أن يوضح لنا أسلوب المبطل في الحوار. وفرعون نموذج من هؤلاء المبطلين. المبطل عندما يحاور وهو يعلم أنه مبطل ماذا يصنع؟ يحرك أولا مشكلة يسأل عنها، فإذا سمع جوابا علميا أغلق هذه المشكلة وأجاب عنها وأقنع، عادة هذا المبطل ماذا يصنع؟ رأسا يتجاهل الجواب ويقفز إلى سؤال ثاني، يقول: والله طيب في مشكلة ثانية، طيب شو هي المشكلة الثانية، حكمتها وسببها وما إلى ذلك، بيكون ما في أي علاقة بين الأولى والثانية. هو بهذه الطريقة يفر من أن يلزم بالإجابة الأولى، فيتجاهل ويغمض الطرف ويقفز إلى موضوع ثاني. هذا تصوير دقيق لنفسية المبطل من خلال البيان الإلهي. ما عرج ولا ناقش المسألة لما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني مفروض يوقف عنده شوي ويقول: لا أنا الذي أعطيت كل شيء خلقه، وأنا الذي أعطيت كل ذرة وظيفتها التي ينبغي أن تعكف عليها، أنا والدليل كذا ومدري إيش. ما وقف عندها قط. لماذا؟ لأن هذا كلام ملزم، ولأن فرعون لا يملك أي حجة جزاء ذلك أبدا. ولذلك ما كان منه إلا أن قلب الصفحة وانتقل إلى موضوع ثان. ما هو هذا الموضوع الثاني؟ طيب، فما بال القرون الأولى؟ بال باللغة العربية بمعنى الحال. ما بالك اليوم؟ يعني ما حالك اليوم؟ شو خبرك؟ طيب، ما بال القرون الأولى؟ أي أخبرني عن العصور الماضية، هل الناس كلهم كانوا يؤمنون بهذا الذي تقول؟ وماذا عن خبر الرسل الذين أرسل إليهم؟ وأليس هنالك في التاريخ الإنسان القديم غيري؟ نعم، سار في هذا الطريق حتى تأتي فتدعوني إلى الحق وتتهمني بالباطل. واضح هذا الكلام؟ فما بال القرون الأولى؟ أخبرني عن حالها ووضعها. وهذا الكلام الغريب أنك تنظر فتجد نفس الأسلوب ونفس السؤال يسأله اليوم كثيرا من الناس عندما يلجؤون إلى المضايق في النقاش. وهذا شيء غريب. طبعا ما بيكونوا لا أروا القرآن ولا تعلموا من فرعون هذا السؤال، لكن هذه طبيعة. قال فما بال القرون الأولى؟ بده يغرق لسيدنا موسى بكلام عن التاريخ لا أول له ولا آخر، ويضرعه يعني. ولكن الإله ماذا قال لسيدنا موسى؟ قال إنني معكما أسمع وأرى. والواقع أنه مو بس يسمع ويلهم، أيضا ما ينبغي أن يقوله. فبماذا أجاب سيدنا موسى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كلمتين ونص سكر على الموضوع. نعم، هو أراد أن يفتح كلام طويل لأنه ما في أوسع من كلام التاريخ، الأمم شو صار فيها، وهدول كفروا وهدول ما كفروا، والدين من إمتى بعث، والأنبياء من إمتى أرسلوا، ومدري إيش. طيب، قال علمها عند رب، أي أنا مثلك، أنا عبد مثلك، التاريخ الماضي غيب ولا يطلع عليه إلا مولاه وربه، فما أعلمني عنه علمته، وما لم يعلمني به جهلته، وأنا وأنت في هذا سواء. علمها عند ربي في كتاب، أي كل هذه المعلومات سجلها في لوحه المحفوظ، وهو العليم بها الخبير بها، ولا علم لي بشيء من ذلك إلا ما قد أطلعني الله عليه. إذن في كتاب يعني في سجل، والمعنى الكتاب يعني مثل الكتب هيك بين دفتين ورق، سجل يعني هذا شيء دون في كتاب يعني سجل في سجل، أيا كان هذا السجل وأيا كان نوعه. علمها عند ربي وهي مسجلة في كتاب، أي في سجل. ثم عاد لحظة العجيب في القرآن، فرعون ابتعد بسيدنا موسى عن الحديث عن الله الإله الحقيقي، وسيدنا موسى من خلال جوابه لفرعون رجعه إلى الحديث عن الإله الذي يتكلم عنه. فماذا قال؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. رجعنا للموضوع اللي هرب منه، اللي قاله أول مرة رب، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي لا يضل ولا ينسى. انسجم الكلام مع أول حديث قاله سيدنا موسى، ده كلام عجيب. لا يضل ربي، هذا الإله الذي أحدثك عنه لا يخطئ، أما أنا وأنت فنخطئ، بدليل أنك تسألني عن شيء لا تعلمه، تسألني عن التاريخ لا تعلمه، وأنا أيضا مثلك لا أعلم. إذن لا أنا إله ولا أنت إله، أما إلهي الذي أمرني أن آتيك فأخبرك وأحملك مسؤولية الخضوع له فهو إله لا يضل، يعني لا يخطئ في أصل علمه ولا ينسى. الفرق بين الخطأ والنسيان أظن معروف. الخطأ في أول ما بيحاول واحد منا أنه يعرف المسألة بيعرفها على غير حقيقتها اسمه خطأ، والنسيان أن يعرف المسألة على حقيقتها لكن بعد يومين ثلاثة بتروح من باله، هذا اسمه نسيان. فيقول سيدنا موسى عن ربه عز وجل: إلهي هو المطلع على الغيب، وأنا وأنت في جهالتنا بذلك سواء، وعلمه فقط عند الله الذي سجله في سجل عنده. نعم، وهذا الإله لا يحتاج إلى هذا السجل، فهو لا يضل ولا ينسى، لا يخطئ في أصل علمه ولا ينسى بعد تذكر له. هذا عود إلى أصل المناقشة والحوار. وينك أنت يعني؟ شو بتعرف من الدنيا وأخبارها وأحوالها؟ ماذا تعلم من الماضي الذي وراءك ومن المستقبل الذي أمامك؟ الإنسان يتجبر ويتكبر ويرى أنه وضع الدنيا تحت إبطه عندما حفظ عشرة مسائل، حفظ عشرة مسائل، عشرين مسألة، مئتين مسألة، ألف مسألة، عشرة آلاف مسألة من مجموع علم الله الذي لو تحولت أشجار إلى أقلام والبحار إلى مداد لما نفدت علوم الله من خلال الكتابة بتلك الأقلام واستنفاد هذا الحب. هذا الإنسان يعلم 200 ألف 2000 عشرة آلاف مسائل علمية فيظن أنه قد وضع العالم كله تحت جناحه أو إبطه وخلص ما عاد في داعي لا لدين ولا لشيء. العلم خلص، العلم جعل الإنسان يتجاوز مرحلة الدين. أنا ما بقول الكلام من عندي، نحن قرأنا الكلام، قرأناه. والله أنا أتصور أن الإنسان إذا كان عنده خميرة عقل وكان سكران وسكران وسكران، عقل الباطن بيمنعه أنه يحكي هالكلام الباطن، أنه خلص علمنا كل شيء فالدنيا أصبحت ملك أيدينا وتجاوز الإنسان عصر الدين. إيه؟ وهو مو عرفان بعد كل دقائق شو بده يصير فيه، مو عرفان، مو طبعا لا يعلم ماذا سيأتي به الغد من باب أول، لا يعلم شيئا عن الماضي السحيق الذي وراءه، لا يعلم كيف يتصاعد النفس وراء صدره أبدا، لا يعلم ذلك. نعم، وكما نقول دائما هو عبارة عن جهاز استقبال لا يعلم كيف تتحرك الحقائق والصور في كيانه. هذا الكلام هو نفسه الذي يقوله سيدنا موسى لفرعون: لا يضل ربي ولا ينسى. ثم ماذا قال؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، ديروا بالكم شوفوا الأسلوب، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الكلام هلأ كلام مين صفا؟ كلام مين؟ مو كلام سيدنا موسى صفا، هذا كلام رب العالمين. ولمين؟ لا، للبشر كلهم. بدون ما تشعر كان الحوار بين شخص وشخص، بين موسى وفرعون، فجأة وبأسلوب تدريجي تدريجي، وإذا بك نظرت فوجدت أن الخطاب تحول من موسى ليصبح خطابا موجها من الله، وتحول عن فرعون ليصبح متجها إلى البشر كلهم. منين؟ ليش هيك؟ هذه طريقة القرآن. عندما يبدأ بقصة يخاطب بها البيان الإلهي الإنسان، ما بيخلي البيان الإلهي الإنسان يستغرق في أحداث القصة وينسى حاله معها. كل شوي شوي أسلوب القصة يتوقف عند نقطة معينة ويتحول الخطاب من أبطال القصة، مثلا موسى وفرعون هنا، يتحول الخطاب إلى من؟ إلى الله عز وجل، متجها إلى جميع خلقه. القصة بتكون توقفت وصار الحديث كله من الله لسائر الناس، حتى القارئ لهذه القصة ينتبه ويستيقظ وما يستغرق في أحداث القصة بمعناها التاريخي. هذا أسلوب تربوي فذ. لو القصة طويلة، لو من أولها إلى آخرها الحديث عن أحداث القصة وفلان كيف يكلم فلانا وماذا جرى وماذا حدث، أنت أول القصة بتقراها وأنت مشبع بأنك أمام عبرة قرآنية. لكن بس تقرأ لك صحيفة صحيفتين تنسى حالك. الإنسان شغوف بمعرفة الأحداث لا سيما التاريخية القديمة، صور بقى بتقول لحالك أشوف شو صار شو جرى، شغلة تاريخية وبس. يكون الإنسان نسي العبرة، نسي المحور الذي سيقت القصة من أجله. فالباري عز وجل لا يدعك لهذه الغفلة، بيوقف أسلوب القصة بإذنه وينبهك ليحدثك، لكن كمان ما بيوقفها بأسلوب يعني يجعل الإنسان رأسا مثل نائم واستيقظ بزعجة، لا، بأسلوب تدريجي لا يكاد يتنبأ مثل هلا. كثير منا ما تنبأ. نعم، وهكذا تجد في كل قصص القرآن. هلا سورة الكهف قصة طويلة، تجد في محطتين ثلاثة من هالنوع. نعم، يقف البيان الإلهي عن القصة ليخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم والناس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شد الإنسان إلى المحور الأساسي، بعدين برجع. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سورة سيدنا يوسف تجد عدة محطات من هذا القبيل. البيان الإلهي يوجه الأنوار البيانية إلى قلب الإنسان حتى لا يستغرق في القصة، حتى لا يستغرق في القصة. وهذا من الناحية الفنية يعد أحدث أسلوب فني لتحقيق الغاية التربوية من القصة. نعم، ولم يرقى الأدب الإنساني اليوم إلى هذا الشأو بعد. نرجع إذن نشوف كيف بقى الأسلوب شوي 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 تملص من القصة وتحول إلى خطاب من الله إلى عباده جميعا، ثم عادت بنا الآيات إلى القصة من أول وجديد. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض. هذا منعطف، هذا بين القصة وبين كلام التالي. الذي جعل لكم، أول تحول ظهر في إيه؟ أنه كان الضمير للمفرد، هلأ صار الضمير للجمع. الذي، هذا الإله الذي لا يضل ولا ينسى، كأنه عمل شو بدك بالتاريخ؟ تعال دل أحكيك عن الواقع اللي بتشوفه والذي تشده له العقول والذي يدفع كل عاقل إلى أن يخضع لعبوديته لمولاه. الذي جعل لكم، إذن كل واحد من الآن بيستيقظ أنه الخطاب له صار. الذي جعل لكم الأرض مهدا. المهد في اللغة العربية اسم للسرير الذي ينام فيه الطفل. عادة يكون هذا السرير كل أسباب الراحة مهيئة فيه، إنه يرقد بهدوء، إنه يلاقي فيه سكينته، إنسه، كل شيء. فالباري جل جلاله شبه لنا هذه الأرض التي أعاشنا عليها وأقامنا عليها بمهد هذا الطفل. وفي إشارة إلى أنه أنت يا بني آدم يا إنسان اللي عم تمشي فوق الأرض ما لك أكثر من هذا الطفل الذي يتقلب في مهده. صلة هذا الطفل بمهده تماما كصلتك أنت بمهد الأرض. ألا الطفل بيقدر يدبر شيء من وضع سريره؟ إذا السرير تقلب فيه نعم ولعبجه وزدته هيك أرض بيقدر يركز حاله ويوازن السرير؟ ما بيقدر. لو رب العالمين أراد أن يجعل هذه الأرض تتزلزل زلزالها تحت أقدامنا ماذا كان يصنع الإنسان بكل من فيه بكل أساطين العلم والقوى والقدر؟ ماذا كان يصنع؟ لو ربي عز وجل جعل هذه الأرض أفواه تتشطق فتبلع من فيها وعليها شو بيطلع من يد الإنسان يا عمين؟ لو ربي عز وجل ما جعل لك الأرض ذات تربة تتفاعل مع الماء الهاطل فوقه ومع النبات الذي يترعرع في جوفها كيف كنت تلاقي رزقك؟ نحن اليوم عم ندرس التربة شو طبيعتها، التربة الطينية والتربة الجيرية والمدري ايش هالأشياء نعم هالكلام هذا كله يعني مو الشطارة انك تحفظ درسك، الشطارة انه لو الله ما خلق هذه العناصر في تربة الأرض وبالتالي ما كانت تتفاعل مع التربة شو كنت بتساوي؟ نعم لو ربي سبحانه وتعالى ما حمى جو الأرض بهذا النظام الذي يتفاعل مع النفس الصاعد النازل الأكسجين الداخل وغاز ثاني أكسيد الكربون الخارج وبعدين هالغاز ثاني خطرة بيتصنع في جهات من الأرض عن طريق الأعشاب والنباتات بيرجع ثاني خطرة أكسجين. لو ما كان ترتيب الله كيف كنت بتختني؟ جعل لك ربي ويقال هذا معنى المهد الذي جعل لك من الأرض مهدا. فسل من الذي جعل لك هذه الأرض مهدا فاعبد. إذا كان فرعون عبود فرعون، وإذا كان زيد من الناس عبده، إذا كان مما كان يكون، لكن كن يقظا واعلم من هو هذا الذي فعل. بل تجد أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند ولا شريك له أبدا. نعم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا جعل عليها سبلا تمخر الوديان والجبال وأقام صلات ما بين البلدان والمدن والقارات عن طريق هذه السبل وتعارجها ويسر لكم السبيل إلى ذلك. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل، شوفوا الإنسان هلأ كل واحد منا صار يعرف الخطاب لمين موجه إله. وأنزل من السماء ماء، السماء في اللغة كل ما على فأظل فهو السماء، هذا لفظ عام. بعدين ربي شرح اللفظ العام في آيات أخرى، الله الذي يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. نعم إذا منين عم ينزل مطر؟ من السحاب يعني. نعم وهكذا، وهذا مكرر في كتاب الله عز وجل. وأنزل من السماء ماء، ماء شو نوع الماء؟ الماء 60 نوع. في ممكن يكون هذا الماء يفسد التربة ما بيصلح، بيحرق النبات وما بينمي. لكن ربي جعله من النوع يلي بينسجم مع التربة، بينسجم مع النواة، بينسجم مع حاجتك، وبينسجم مع كل شيء. ومو شرط يكون الماء هو هذا الماء، ما اسمها قالت الآية الثانية أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. الأجاج في اللغة يا بيكون مر شديد المرارة يا بيكون ملح شديد الملوحة، فلولا تشكرون. إذا مو شغلتنا هذه. وأنزل من السماء ماء، بعدين انعطاف ثاني في البعد عن القصة والعودة إلى الخطاب بيننا وبين الله. شو قال؟ فأنبتنا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هلا تحول الكلام ما عاد إلى سيدنا موسى بالساحة ولا فرعون، بقي البيان الإلهي وجها لوجه مع من؟ مع البشر جميعا. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا، ليش عند النقطة تحول الخطاب من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؟ ليش مو عند أنزل ما قال فأنزلنا؟ المسألة مو اعتباطية خصوصا في كلام الله. السبب أنه خروج النبات بحسب الظاهر تمتد إلى يد مين؟ يد الفلاح، ويد الإنسان يفلح يبذر يدير باله بيعود بينبت، بيعود شو بيحكي الإنسان الغافل؟ إني أنا والله هالشجرة زرعتها، وأنا هذا النبات زرعته، وأنا هذا عملته، بينسبه. لكن عامة الناس ما حدا بيقول والله أنا نزلت المطرات وأنا عملت، ما حدا بيقول هذا الكلام. نعم بيحكوا الوقحون الذين يعلمون أنهم يكذبون فتخالف أفئدتهم ألسنتهم، بيقولوا إنه لا، الإنسان اليوم صار يخترع قنابل وين ما بده بتنزل المطر، وهو نفسه بيعرف حاله كذاب. لأنه لو كان الإنسان وصل إلى هذه الدرجة كانت روسيا اليوم، وهذا الشيء مو خفي كلنا نعرفه، ما كانت منذ سنوات طويلة تعاني الجفاف، وما كانت تمد يدها إلى أعدائها لتستورد منهم حاجاتها التي لا بد منها من القمح. لو الأمر كذلك ما كانت مقاطعات كثيرة من العالم الأوروبي والأفريقي وغيره يعاني من الجفاف. ما طيب هاي شحمة دامت الشغلة صارت طبيعية، شو بدكم بالغيوم والمطر؟ هذا الشيء واضح جدا. فإذا العاقل المتوازن مع تفكيره ومنطقه لا يقول والله إيه نحن نزلنا المطرات على أرضنا وزرعنا الزرعات، لكن كل الناس لما ما بيفكروا بيقولوا والله أنا اللي زرعت هالشجرات وأنا اللي عملت هيك، بينما الحقيقة هذا الكلام غلط. أنت فلحت وكبيت البذرات بالأرض وقعدت تنتظر، ومين اللي فجر لك النواة وطالع لك إياها ومدها وبسقها؟ مين؟ فالباري عم يلفت نظرنا لتصحيح الغلط. لذلك عم يأكد هون في أكثر الآيات التي يتحدث الله فيها عن النبات، يتحول الضمير من ضمير الغائب إلى ضمير متكلم. أم من أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ في سورة النمل قبل منا قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل ضمير غائب من السماء ماء، سؤال، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هون كمان نعم، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. لما وصل للنبات حول الضمير من الغائب إلى المتكلم. فأخرجنا، حتى يتحدى البشر أنه مو أنتم عم تخرجوا، الله هو الذي يخرج. كيف؟ ما في أغرب من قضية النبات لما يخرج من الأرض. أخرجنا به أزواجا، الأزواج جمع زوج، والزوج يأتي بمعنى الصنف، ويأتي بمعنى الاثنين الذي يكمل الواحد منهما الآخر. فتقول زوجة نعل، نعم زوجة جورب، اي نعم يعني. وأيضا كلمة زوج تطلق على الصنف، وهنا المراد به الصنف، ويمكن أيضا أن يراد به السالب والموجب، نعم الذكر والأنثى، لأنه النبات في هذا المعنى أيضا. فالمعنيان ثابتا، أزواجا أصنافا أقل المراتب، وهذه الأصناف مؤلفة أيضا من كل صنف، من ذكر وأنثى، من سالب وموجب. أزواجا من نبات شتى، شتى جمع، جمع شديد، وشتيت يعني متفرق، يعني شيء كثير لا يعد ولا يحصى. وفعلا انظر إلى أنواع النباتات. نعم، نحن في أشياء غريبة وعجيبة ما انتهى عجب الإنسان منها، بس من كثر ما صار يشوفها ويشوفها ويشوفها ما عاد أدار باله، ما عاد وقف عندها. لكن لو وقف عندها وأيقظ عقله في التنبه إليها لشده ولذاب تعظيما لله عز وجل. عندما تنظر إلى هذا كل نبات تلاقي بتنام بطريقة خاصة، شيء الورقة تخرج الورقة الثانية كالمرأة الحبلى تحمل ورقة ثانية من نصفها، فتحملها مدة معينة محدودة ثم تتشقق، ثم تخرج هذه الورقة الثانية من جوفها، من جوف الساق، ساق الورقة السابقة. نعم، وتكون ملتفة هكذا. الهندسة الزمنية التي تتمطى هذه النباتات على أساسها، صحيح نحن عم نشوف ملايين شيء، لكن نحن مثل المجانين اللي بيلاقوا أشياء غريبة ما منتبهوا لها. وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. أي نعم، لا شك في هذا. شيء ثاني تجد في أعلى الساق، في أعلى قمة الساق الدقيق الدقيق الدقيق، تنبثق حبيبة صغيرة تنمو ثم تنمو ثم تنبثق منها الورقة الجديدة، وهكذا. وفي أشكال كثيرة جدا جدا لا يستطيع الإنسان لا أن يحصيها عدا ولا تصورا ولا حديثا، غير الزهرة، غير أشكال الزهر، غير الألوان، غير العبق، غير هذا كله. كيف يمر الإنسان ساهيا لاهيا عن هذا كله؟ كيف؟ نعم، أزواجا، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا، الآن الخطاب تكامل، منين؟ من مين؟ من الله لكل الناس، والقصة توقفت جمدت عن زاويتها. كلوا، خطاب من الله للبشر جميعا، مؤمنه فاسقه فاجره ملحده، مائدة الله ما خاصة بأحد، كل يتناول منها، لكل ربي عم يقول لهم الأمر التكويني مو التكليفي. كلوا وارعوا أنعامكم، انبسطوا، أنا سخرت لكم الأرض وسخرت لكم السماء وسخرت لكم كل شيء من أجل أن تأكلوا طيبا وتشربوا عذبا، ومن أجل أن تعيشوا حياة كريمة فوق هذه الأرض. كلوا طبعا النباتات اللي شتى قسمين، قسم إلنا وقسم للحيوانات، فعلى طريقة يعني ما يقولوا اللف والنشر، كلوا وارعوا أنعامكم، أي ابحثوا في هذه النباتات عما خلق لكم فكلوا. والباري حط فينا عقل ملهم، تلاقي لحاله صار يعرف أنه هذا بيصلحني وهذا منيح لي وهذا منيح لي، صار يعرف هالشغلات كلها. ورعوا أنعامكم، في أشياء أخرى كمان خلقتها لي أنعامكم. وأنعامكم شو هي؟ الحيوانات الأليفة التي تطوف من حولكم مشان تخدمكم، مشان تأكلوا من ألبانها، ومشان حتى تستحلبوا خيراتها، ومشان حتى تتكامل. لا، الرزق، كل أنواع الرزق كله، إما نبات تخرجه الأرض أو أنعام وضروع وما في هذه الضروع من الألبان، في غيره. وكل الأرزاق الثانية متفرعة، يا من هذا يا من هذا، يا من نبات يا من لحم هذه الأنعام يا من ضروعها. فقسم من هذه النباتات لحيوانات، يقول كلوا ما يخصكم أنتم وارعوا أنعامكم، أي ولترعى أنعامكم ما يخصها هي. ثم يقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى، هذا كله في دلائل، في إيقاظ، لكن لمن؟ لأولي النهى جمع نهية، والنهية هي العقل المتيقظ. نعم، لأولي النهى، يعني ما في إنسان يرى هذا فيقف عنده فيفكر فيه إلا ويهتدي إلى الحقيقة. ثم يقول الله عز وجل منها خلقناكم. الضمير عائد للأرض، سؤال الذي جعل لكم الأرض مهدا، منها خلقناكم. طبعا تعلمون قصة ذلك، فنحن مخلوقون من جملة عناصر، لكن أكثرها وأغلبها والأساسي فيها عنصر التراب. منها خلقناكم، إذن نحن مخلوقون من تراب، وفيها نعيدكم. شوفوا البلاغة العجيبة، النص المتماسك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي نهايتكم إلى هذا التراب. شو يعني؟ طيب في واحد ممكن أنه يموت في البحر، بكبوب البحر، ممكن بكرة واحد يطلع القمر يقوم يموت يعني كمان. نعم، مو المعنى هيك، أي إن جسومكم هذه بعد أن تنفصل الأرواح عنها ستعود إلى العنصر السابق، ما هو؟ التراب. وآية أن هذا من عنصر كذا، أن تجرب فتجد إن رجع أخيرا إليه فهذا مكون منه، وإلا فلا. ألا أنت شوف في مواد معادن كثيرة في جوف الأرض ما بتتحول لتراب، لأنه ما لها علاقة بالتراب لو عاشت ملايين السنوات. المواد المشعة تتحول إلى 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 رصاص، إلى ما يسمونه الهيليوم، إلى أشياء من هذا القبيل، لكن ما بتصير تراب لأنها لا تنتمي إليه. لكن الإنسان تركه كذا سنة وإذا به قد تفتت وعاد ترابا. أي الباري يوضح لنا الدليل على أن الإنسان خلق من تراب، أنه يعود مرة أخرى إلى عنصر التراب، والغالب أيضا أن يدفن في التراب، الغالب. نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. هذا الكلام هل يمكن أن يتصور إنسان بالمليون واحد أنه كلام بشر؟ شوفوا ديروا بالكم هالكلام، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يلي بيقول القرآن كلام بشر، إن كان سيدنا محمد ولا غيره بيكون إذا كان صادق مع نفسه بيكون أشدق، لكن غالبا بيكون هو كاذب، يعلم أنه يكذب. هذا الكلام لا يمكن لبشر أن يصوغ مثله. إنسان مخلوق ما هو خالق، مكون ما هو مكون، ما بيطلع معه هالحكي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. الكلام أضخم 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 بكثير مما يقدر عليه لسان أو جنان أو عقل الإنسان أبدا. وهذا ما ركزنا عليه بمناسبات كثيرة مرت، وأسميناه هذا جانب من جوانب إعجاز القرآن، مظهر جلال الربوبية في القرآن. هذا مظهر إشعاع الربوبية واضح بهذا الكلام. شوف لما الباري عز وجل يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. لك زيد من الناس عم يحكي هالحكي، إنسان عم يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، هو مسكين قاعد منكس، هو خاضع لهذا القانون نفسه. نعم، هل يقول زيد من الناس هو؟ نعم، بشر يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما بتقرأ كتب تاني، ما أدري كتب التوراة والإنجيل ومدرس، تطلع بتلاقي كلام بشر. هذا مبين أنه بعد ثم راح يسوع إلى مدري وين، نعم، فلقي تحت الشجرة شخصا وقال، لأن تقرأ قصة تحكي كلام بشر واضح واضح جدا. لكن لما عم تقرأ هذا الكلام نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شلون بدي يقول انه هذا كلام بشر؟ انسان ما بيقدر مثل ما حكيت لكم يتخلى عن بشريته. بيقول الكلام العامي، مثل العامي، الكلام صفه المتكلم. يعني احكي لك شيء صحيحتين زمان بتلاقي طبيعتك ظهرت في هذا الكلام. فبشريتك بدها تظهر بكلامك، ما في كلام. هل تجدون صفه البشريه في هذا الكلام؟ هل تجدون؟ قلت بزماني اذكر هنا من السنجادار ان لو عباس محمود العقاد الرجل اللي اتاه الباري طبيعه الجد هيك والكلام الغميق العميق لو احب ان يقلد اسلوب ابراهيم عبد القادر المازني كان بعصره. اي نعم، الرجل الذي اوتي الفكاهه والمرح والنكته باسلوبه لو حب العقاد يقلد اسلوب ابراهيم عبد القادر المازني ما بيطابق، ما بيطلع. ليش؟ لانه الكلام صفه المتكلم، بده يحكي باسلوبه ما بيصير. ولو المازني بده يقلد اسلوب العقاد يحكي هيك بجلال وبوقار وبجد ويبعد النكته عن لسانه كمان ما بيقدر، كمان ما بيقدر. وهذا بشر وهذا بشر، هذا انسان وهذا انسان. كيف بيستطيع الانسان يقعد يقلد كلام من؟ كلام الخالق. كيف بيقدر يقعد يخلع بشريته مثل ما الواحد بيخلع العباية تبعه ويقول أنا هلأ ما عاد بدي أحكي كبشر، بدي أحكي كإله، بيطلع بإيده؟ لا يمكن. إذا أنا ما عم بقدر أقلد أسلوب زميلي ونحن اثنيناتنا بشر، فكيف يقلد البشر ذاك الذي صفيت ذاته عن كل شوائب البشرية وكل صفات الحدوث؟ نعم. فنلاحظ كيف أن هذا كلام، كلام رب العالمين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الآن استيقظ القارئ بهذه القصة اللي كان سارد مع أحداثها، استيقظ إلى عبرتها. فلما استيقظ إلى عبرتها عاد البيان الإلهي إلى السياق. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. راح نتابع إن شاء الله سرد بيان القصة فيها. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا ضعفاء فقوِّ برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم افتح علينا فتحا من عندك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك. اللهم إن نواصينا بيدك، لم تملكنا من أمور أنفسنا شيئا، فإذ فعلت بنا ذلك فتول أنت أمرنا كله في دنيانا وآخرتنا، ورضنا بما أقمتنا فيه، واختر لنا ما فيه رضا. اللهم فرج عن هذه الأمة فرجا يليق بآلائك وكرمك وجودك. اللهم إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك، يا أرحم الراحمين، يا قيوم السماوات والأرض. تداركنا بكرمك وجودك، تداركنا بفضلك الذي لا يحصى، فإنك الرب القادر على كل شيء والجدير بكل فضل، يا ذا الجلال والإكرام. إنك غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى رحمتك، يا رحمن ويا رحيم. فارحمنا وارحم عبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام، واهدنا واهدهم جميعا يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا واغفر لهم جميعا يا رب العالمين، واجمعنا على سنن الهداية والرشاد، وأعدنا إلى صراطك المستقيم الذي ارتضيته لنا يا رب العالمين. فإن هدايتنا بيدك، يا رب العالمين، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، اهد قلوبنا إلى ما تحبه وترضاه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.